العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم في الدرس السابق أن للحسن والقبح معان ثلاث، وقلنا بأن المعنى الأول يراد به الكمال والنقص، وأن المعنى الثاني يراد به الملائمة للنفس والمنافرة للنفس، وأن المعنى الثالث يراد به المدح والذم. وقلنا بأن المعنى الثالث هو محل النزاع بين الأشاعرة والعدلية، وأيضا أنا ذكرت بأن البحث لم يتضح. لماذا؟ لأننا إلى الآن لم نصل إلى معنى الحسن والقبح الذي نريد الحديث عنه. لهذا درس اليوم وهو رقم 2، واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعر. قبل أن نبدأ في هذا البحث لابد من أن نقدم مقدمة مختصرة، أن بعض الأمور لها واقعية، يعني أمر واقعي، وجد الإنسان أم لم يوجد، هذا الأمر له واقع وما بأزاء في الخارج، لا يختلف باختلاف الأذواق والأنظار وإلى آخره. فبالتالي هناك أمور متعين لها واقع خارجي، هذه الأمور يقال أن لها قيم في ذاتها. طيب، وهناك أمور تابعة لأمور أخرى لا واقعية لها. هذا هو درس اليوم، هذه المقدمة المختصرة ستوضح بحث اليوم. أما الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، فلا شك ولا ريب أن الكمال والنقص أمران واقعيان لهما واقع خارجي لا يختلف باختلاف الأذواق والأنظار. حتى لو لم يوجد إنسان، فالعلم نور وكمال للنفس، والجهل مثلا ظلمة ونقص للنفس، وهذا يسمى بمدركات العقل النظري. أنا بينت في السابق على نحو الإجمال، وسيأتي اليوم الفرق بين العقل العملي والعقل النظري، ولكن على نحو الإجمال العقل النظري هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعلم، والعقل العملي هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل. هم عقل واحد، ولكن إذا كان إدراكه، يعني هذا الانقسام في العقل يأتي من جهة المدركات، إن كان المدرك ما ينبغي أن يعلم وهو أن العلم نور سواء وجد الإنسان أم لم يوجد، والجهل مثلا ظلمة وجد الإنسان أم لم يوجد، هذا يسمى بمدركات العقل النظري. طيب، وجد الإنسان أم لم يوجد، عندنا مثال لذلك. نعم، لاحظوا هذا مثال خارجي لا ربط له ببحث اليوم. الشارع عندما يريد أن ينشئ الحكم، هل يحتاج إلى المكلف؟ لا، لا يحتاج إلى المكلف. لماذا؟ لأنه الحكم حكمه، والمتعلق لا يحتاج فيه إلى المكلف. كالصلاة، يقول تجب الصلاة، زين تجب الصلاة، ثم يأخذ المكلف الجامع للشرائط على نحو مفروض الوجود. شنو يعني؟ لو وجد المكلف البالغ العاقل إلى آخره من الشرائط فالصلاة واجبة عليه، فهو لا يحتاج إلى المكلف كي ينشئ حكم. وهذا أيضا يحدث في وضع الدساتير والقوانين. الآن نحن نريد أن ننشئ دولة، مثلا على سبيل المثال فرضية، اشترينا جزيرة وهذه الجزيرة قاحلة لا أحد فيها، الآن قبل أن يسكنها أحد، ونحن في مكتب من المكاتب خارج الجزيرة نضع قوانين لإنشاء هذه الدولة الجديدة. هل نحتاج إلى الرعية؟ لا نحتاج. هل نحتاج إلى ساكن في هذه الجزيرة؟ لا نحتاج. نضع نقول أنه المواطن، يعني متى ما فرض أن هناك مواطن يجب عليه كذا وكذا. كذلك هنا الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص له واقع خارجي، وجد الإنسان أم لم يوجد. إذن هذا المعنى لا يختلف أبدا، فلا كلام لنا في الكمال والنقص، وإنما الكلام أين؟ في المعنى الثاني والثالث. المعنى الثاني هو الملائمة للنفس والمنافرة للنفس، أمثلة كثيرة ما شاء الله لا تحصى. إنزين، ما هو الملائم للنفس؟ هذا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق. أحيانا بعض الأطعمة موجودة في دولة تلائم سكان تلك الدولة ولا تلائم المسافر، المسافر عندما يذهب إليها ينفر من هذه الأطعمة، أو هناك بعض الألوان تناسب هذا الشخص يحبها وتريح نفسه، لكني أنا مثلا بالنسبة لي ماذا أنفر من هذه الألوان وهكذا. فإذن وانتم لاحظوا في القضايا التي أحيانا نحن نذكرها، وأنا أذكرها من باب المثال لا من باب أنه قاعد أنه أذكر مثلا نكتة أو شيء. مثلا اللبنانيين لما إجوا إلى قوم كانت فيه مسافر خانة مقابل الحرم المعصومة صلوات الله عليها، اسم المسافر خانة نيكونام. نيكونام يعني في الفارسية يعني الاسم المميز، لكن بالعربية باللهجة العربية أمر قبيح. ولهذا لما يو اللبنانيين سكنوهم في هذه المسافر خانة، زين يعني مثل ما تقول اشمئزوا من هذا الاسم، شنو هذا الاسم مثلا الذي هو قبيح، مع أنه حسن عند الإيرانيين لكنه قبيح عند غيرهم. إذن الحسن بمعنى الملائمة والمنافرة لا واقع له أصلاً، وإنما واقعه هي الأذواق والذوق. تارة يكون ذوق عام لدى جميع الناس، زين، أنهم هذا الطعام الكل يلائمه مثلا، وأحيانا لا ذوق خاص. وأما المعنى الثالث وهو الحسن والقبح بمعنى المدح والذم، أنا ذكرت بالأمس بأنه المدح والذم هو حكم العقلاء لا حكم العقل، ولكنه ماذا في واقعه يرجع إلى أمر آخر، وهو أن العقل عند الكل يمدح هذا الشخص، والعقل عند الكل يذم هذا الشخص، مثلا التارك أو العاصي لمولاه. هذا واقعه، شنو هو واقعه؟ واقعه إدراك العقلاء. إدراك العقلاء سيأتي إن شاء الله في الدرس الذي هو القادم إن شاء الله، وسنبين بأن هذا الأمر لا واقع له ولا واقع وراء هذا الأمر إلا تطابق آراء العقلاء. فإذن ما الذي تحصل من جميع ما ذكرنا؟ الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص له واقع ولا كلام فيه، وإنما الكلام في الأمور في الحسن والقبح بالمعنى الثاني والثالث، في الأمور التابعة التي لا واقع لها، التابعة إما للذوق إذا كان عام أو خاص، أو كان تابعة لتطابق آراء العقلاء، هنا وقع الكلام. طيب الأشاعرة، نرجع إلى الأشاعرة لأن النزاع مع الأشاعرة، أنتم أيها الأشاعرة أين تتنازعون؟ بأي معنى من معاني الحسن والقبح أنتم تنكرون هذا الحسن والقبح وتقولون بأنه الأفعال ومتعلقات الأفعال لا حسن فيها ولا قبح فيها، وإنما الحسن والقبح يأتي من حكم الشارع، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. هذا كلامهم. نقول لهم طيب في أي معنى من المعاني؟ إذا أنتم تقصدون أنه إنكار واقعية الحسن بمعنى الملائمة والمنافرة والمدح والذم أنه لا واقع له، زين، فهذا أهلا ومرحبا، هذا صحيح لا كلام، لكن هذا بعيد عن كلماتكم وبعيد عن كتبكم التي وقعت بأيدينا. لماذا؟ لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون أن حكم الشارع لا يجعل، شوف، حكم الشارع لا يجعل هذا الأمر حسناً بمعنى أن تكون له، أن يكون له واقع خارجي. لا، مو بهالمعنى، لا، مو هذا غرض الأشاعرة. إذن ما هو غرض الأشاعرة؟ يقولون حسن الأفعال وقبح الأفعال بعد أن يحكم الشارع بحسنها وقبحها، إنزين، يعني معناه أنه ماذا؟ بأنه هذه متى ما كان الحكم موجود فهي حسنة، صار حالها حال أنه ماذا؟ الحسن والقبح الذي تطابقت عليه آراء العقلاء. طيب عندنا دليل آخر على هذا المعنى. نعم، يقول الأشاعرة بأن المعرفة والطاعة، والمعرفة كما تعلمون وإن كان بين العلم والمعرفة فرق، ولكن لنعبر عن المعرفة بالعلم، المعرفة إحنا ما قلنا عنها نور، زين، وأنه المعرفة واجبة، معرفة الله سبحانه وتعالى بحكم من؟ بحكم العقل. الأشاعرة يقولون لا، إنما المعرفة واجبة بحكم الشرع. إنزين، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم لا يتنازعون في معنى نحن وصلنا إليه الآن من هذا البحث. لاحظوا، يعني الأشاعرة لهم معنى غير إنكار واقعية الأمور بما هي لها ما بأزاء في الخارج. يعني مثلا الأشعري، أنا أعرف أن الآن ما وصلت إلى تمام البحث، الأشعري لا يقول بأنه أنا أنكر أن الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة لا واقع له. لو كان يقول هذا نقول أي صحيح، ما عندنا نزاع، لأن الملائمة والمنافرة تابعة للأذواق. أو الأشعري يقول مثلا أنه أنا أنكر الحسن والقبح بمعنى أنه ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك، أو عبر عنه بالمدح والذم، أنكر أن له واقع خارجي. نقول نحن أيضا ننكر أن له واقع خارجي، واقعه تطابق آراء العقلاء. إذن الأشعري لا ينازع في هذا، هذا الأمر أصلا لا يتكلم فيه الأشعري، بل الأشعري ينازع في أمر آخر سيتضح إن شاء الله بعد تتمة البحث، سنطبق هذا المقدار. يقول رحمه الله: إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال، وكذا مقابله أي القبح بمعنى النقص، أمر واقعي خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق، ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله. يعني حتى لو لم يوجد إنسان، فالكمال والنقص أمران ماذا؟ لهم واقع خارجي، وواقع هذين الأمرين لا يتوقف على وجود الإنسان، بخلاف الحسن والقبح بالمعنيين الأخيرين، يعني بالمعنى الثاني والثالث. وهذا ما يحتاج إلى التوضيح والتفصيل. فنقول: أما الحسن بمعنى الملائمة، وكذا ما يقابله، يعني يقابل الحسن القبح بمعنى المنافرة، فليس له في نفسه بأزاء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه، يعني ليس له واقع خارجي، وإن كان من منشأه قد يكون أمرا خارجيا. نحن لا نقول أنه ليس له منشأ، قد يكون له منشأ خارجي لكن ليس له واقع خارجي، كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك. بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص. يلا أعطينا مثال. يقول: فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق. الآن المنظور لوحة رسمها شخص، أحيانا هذه اللوحة تلائم نفسي، تريح نفسي عند النظر، لكن شخص آخر يجي يقول أنه شنو هذه اللوحة، هذه اللوحة منفرة، ألوانها مثلا لا تعجبني، فتابع للذوق. وكذلك المسموع كما أنا ذكرت القصة، أو المذوق، المذوق اللي هو الطعام أو الشراب، بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده، أو غير ملائم لنفسه فيكون هذا الشيء قبيحا عنده. فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين، وهذا في الأطعمة إلى ما شاء الله، يعني أنه من باب الشيء بالشيء. يذكر أنه البعض كان يأكل الجبنة المعفنة، إنزين، وإحنا كنا نتنفر منه ومن الجبنة أيضا باعتبار رائحتها جدا، وهو يعتقد بأن هذا قد حصل على ماذا، أفضل الطعام إلى آخره. طيب، وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا. أحيانا يحصل اتفاق عام على أن اللون الأبيض مثلا ملائم للكل وفعلا يكون ملائم، أو الأكل الفلاني إنزين ملائم للكل، وبالتالي يحدث الاتفاق عندهم في الذوق فيكون هذا ذوق عام وليس ذوق خاص مختص بجماعة معينة. والحاصل إن الحسن بمعنى الملائم للنفس ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوقه، فلو لم يوجد إنسان يتذوق ومن ولا من يشبهه في ذوقه لم تكن للأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائم. لو فرضنا ما في إنسان، أو كان هناك إنسان لكن ماذا، كان هذا الإنسان مثلا لنفرض لا يلائمه هذا اللون، واتفق أن كثير يشبهونه، فبالتالي هذا اللون لا يكون موردا للقبول والملائمة عند جميع الناس مثلا. وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، إذ يقال إنها يعني الألوان لا واقع لها، بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام، ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليها، وليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيافا، الطيف اللي هو انعكاسات، أو أطيافا فأكثر تركبت. وانت اخذ مثال بهذا القوس الذي نسميه بقوس الله، عند سقوط المطر وتوقف المطر في حالة معينة يظهر قوس له ألوان، وهو عبارة عن أطياف كثيرة تركبت من انعكاسات أشعة الشمس على بعض الأماكن، فظهرت هذه الألوان الجميلة. فالألوان لا واقع لها، وإنما واقعها انعكاسات ضوء على أجسام، فحينئذ تتبين لنا الألوان. هذا رأي يذكره المصنف. وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة. اللي الآن عنده كتاب في نظرية الجمال خل يقرأ عن نظرية الجمال، لأن نظرية الجمال تعتمد على هذه وترتكز على هذه النقطة، لأن الجمال هو الملائمة للنفس والمنافرة، وعكس الجمال اللي هو يعني القبيح، يقولون هذا جميل وهذا قبيح، أنه باعتبار الملائمة للنفس والمنافرة. والشيء الواقعي فيها ما هو منشأ الملائمة في الأشياء كالطعم والرائحة ونحوهما، الذي هو كالصفة في الجسم، إذ تكون منشأ لانعكاس أطياف الضوء. الآن كما أن هناك صفات في الجسم هي التي تكون منشأ لظهور هذه الألوان، كذلك في جسم الإنسان صفة عبر عنها النفس، هناك نفس في موجودة في هذا القالب البشري تتذوق الطعام، فتارة تقول هذا الطعام جيد وأخرى تقول رديء، أو الرائحة. زين تروح عند مال العطورات، ما حد يشتري العطر اللي يشتري الآخر، ليش؟ لأنه ماذا؟ هذا يلائمه هذا العطر، هذا يتنفر منه، وكذلك الرائحة. زين الطعم والرائحة ونحوهما. طيب الآن أنا أطلب منكم تحطون خط تحت العبارة التالية: كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، حطوا تحتهم خط، هذا مهم جدا، ولكن استدراك: ليساهما الحسن والقبح اللذان ليساهما من صفات الأشياء. ليش؟ لأن اللذة والألم من صفات ماذا؟ من صفات النفس. أي نفس؟ النفس المدركة للحسن والقبح. يعني في الواقع الذي يريد أن يقول الحسن والقبح له معنى بمعنى اللذة والألم، نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن اللذة والألم من صفات النفس، النفس المدركة. إنزين كيف يحدث فيها الألم؟ عندما تدرك أن هذا الشيء مثلا لنفرض نقص فيحدث فيها ألم. الإنسان الأمي عندما يعطى رسالة يتألم لأنه لا يستطيع أن يقرأ، هو جاهل، فيدرك نفسه تدرك بأن الجهل نقص فيحدث فيها ألم، إنزين لأنه فاته التعلم مثلا، وهكذا. فإذا نفس اللذة والألم أمران واقعيان ولكن من صفات النفس، لكن ليس بمعنى الحسن والقبح، بل الحسن والقبح منشأ ماذا بعد الإدراك. يعني النفس إذا أدركت هذا حسن يحدث لديها لذة، وإن أدركت أن هذا مثلا قبيح يحدث فيها ألم. الثاني، المعنى الثاني الذي سنتنازع فيه اللي هو الثالث اللي ذكرناه في الدرس السابق: وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقلاء، زين، وكذلك القبح ما ينبغي أن يترك عند العقلاء يسمى قبيح، فكذلك ليس له واقعية، يعني ليس له واقع خارجي، مثله مثل الملائمة والمنافرة. زين الملائمة والمنافرة تابع للذوق، المدح والذم أو عبر عنه، ما ينبغي أن يفعل عند العقلاء وما ينبغي أن يترك عند العقلاء ليس واقعه إلا إدراك العقلاء، أو فقل تطابق آراء العقلاء. والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة، وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل للحسن والقبح بهذا المعنى. ثم يقول: وعلى هذا، الكلام الآن مع الأشاعرة، وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية، الحمد لله رب العالمين، فهو صحيح، احنا ما ننكر هذا الشيء، ولكن هذا بعيد عن أقوالهم. لماذا؟ لأنهم لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع، فإنه يعلم منه أنه ليس لهم، ليس غرضهم ذلك. ليش؟ لأن حكم الشارع لا يجعل لهما، يعني للأشياء، واقعية وخارجية. يعني حكم الشارع لا يجعل للشيء الذي ليس له واقع خارجي بحكمه يجعل له واقع خارجي، لا، هذا لا يقول به أحد. كيف؟ شوف هذا استنكار منه حتى يبين بأن كلامهم لا يرتبط بما قلنا. كيف؟ وقد رتبوا على ذلك، يعني الأشاعرة رتبوا على ذلك، يعني على شنو؟ على أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، رتبوا ماذا؟ بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. طيب، هذا الشق الأول، فإذن هذا بعيد عنهم. الشق الثاني: وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر. إذن هذه العبارة الأخيرة اللي تركتها حتى نحرر محل النزاع. لا يأتي أحد ويقول في بحث علم الكلام أن الأشاعرة ينكرون الحسن والقبح، لأنه سيدخل في هذا الموال. بأي معنى من معاني الحسن والقبح؟ إذا تقصد بالمعنى الأول هم ما يتنازعون فيه، له واقع خارجي لا ينكرونه، وإذا بمعنى الثاني والثالث الملائمة، والمعنى الثالث بمعنى ما ينبغي أن يفعله مثلا الإنسان، زين، فهذا بعيد عن واقعهم، لأن الذين ينكرون أنه لا واقع له، إحنا نقول ما عندنا نزاع معكم. إذن أين النزاع معهم؟ النزاع هنا: وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم، فسيأتي تحقيق الحق فيه وأنهم ليسوا على صواب فيه. ذلك خلاصة ما درسناه اليوم، بأننا عرفنا معاني الحسن والقبح، وعرفنا المعنى الذي له واقع من المعنى التابع للأذواق، من المعنى التابع لآراء العقلاء، ولكن لم نصل إلى الآن إلى نتيجة مع الأشاعرة، إذ نحن لا نعرف إلى اليوم، لا نعرف أين موضع النزاع. هل هو إنكارهم إدراك العقل، أن العقل لا يدرك بعد التسليم بالحسن والقبح، أم لا؟ هم لا يقولون بالحسن والقبح العقلي، زين؟ هذا أيضا يحتاج إلى بحث. طيب، البحث الثالث: العقل العملي والنظري، وهذا البحث لا يحتاج إلى كلام طويل، أنا أشرت له فيما سبق وأذكره الآن على سبيل التفصيل. ليس لدينا عقلان، العقل عقل واحد، وإنما نطلق عليه تارة بالعقل النظري وأخرى بالعقل العملي بلحاظ المدرك. العقل ماذا يدرك؟ إن كان العقل يدرك شيء ينبغي أن يعلم، مثل أن العلم كمال، الجهل نقص، الكل أعظم من الجزء، التناقض، مثلا اجتماع النقيضين محال، اجتماع إلى آخره من القضايا العقلية. هذه إن كان بها الكيفية الإدراك فهذا نسميه بالعقل النظري. أما العقل العملي فهو العقل الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل. لذلك هذا حكمه يتطابق مع حكم ماذا؟ العقلاء. العقلاء لديهم السيرة العقلائية قائمة على ماذا؟ على أن العبد المطيع لمولاه يستحق المدح، والعبد الآبق الذي مثلا ترك مولاه ولا يمتثل أوامر مولاه يستحق الذم. زين، العقل العملي ماذا يقول؟ نفس الشيء، يقول بأنني أدرك أيها العبد أنك أنت تستحق الثواب أيها الممتثل، وأنت أيها العاصي تستحق العقاب. العقلاء أيضا يدركون. إذن العقل العملي أحيانا في بعض الكلمات يحدث اضطراب عند القارئ لأنه لا يعرف أن يميز، لأن الكاتب لم يكتب بصورة واضحة اعتمادا على القارئ. تارة يقول وهذا حكم العقلاء، وأخرى يقول وهذا حكم العقل. الكلمة واحدة، مراد الكاتب ماذا؟ ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك. هذا إدراك من؟ إدراك العقل العملي. فإذا خلاصة الكلام في العقل العملي والنظري أننا ماذا نريد أن نبين؟ أنه الحسن والقبح هل هما من مدركات العقل النظري أم هما من مدركات العقل العملي، كي يرتبط الكلام بالموضوع. زين، طيب، الحسن والقبح بالمعنى الأول يعني هو شنو؟ كمال والنقص. لا، هذه مدركات عقل نظري. ليش؟ لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم. لا بد أن تعلم بأن العلم كمال وأن الجهل نقص. نعم، بعد ذلك العقل العملي يقول أيها الإنسان تعلم، أيها الجاهل تعلم. إنزين، واضح؟ فبالتالي إدراك الحسن والقبح بالمعنى الأول من مدركات العقل النظري. إنزين، وأما إذا أتينا إلى مثلا الملائمة والمنافرة، الملائمة والمنافرة أنا ذكرت أنه المصلحة العائدة للنفس والمفسدة التي تأتي إلى النفس. أنت شنو معنى الملائمة؟ ليس وراء الملائمة إلا أن الإنسان هناك مصلحة، يقال هذا يلائمني، فيه مصلحة. وأحيانا يقول أنه تتنفر منه النفس ففيه مفسدة، بس مو مصلحة ومفسدة واقعية، حطوا بالكم. لأنه لو كانت هناك مصلحة ومفسدة واقعية سنرجع إلى أنه له تحقق في الواقع. لا، مصلحة تعود إلي بحسب ذوقي وملائمة الشيء لنفسي، مفسدة تعود إلي بحسب نفوري وعدم ملائمة هذا الشيء لنفسي. هذا أيضا إن كان بهذا المعنى فهو من مدركات العقل النظري. طيب، بقي شيء وهو المعنى الثالث. المعنى الثالث ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. إنزين، ما ينبغي فعله أو ما ينبغي تركه، هذا بأي معنى من المعاني؟ إنزين، نحن نستطيع أن نقول، لاحظوا، إذا أدرك العقل بأن العلم كمال ينبغي التعلم، يعني شنو صار؟ وين اندمجنا بالمعنى؟ يعني أصبح هناك معنيان للحسن والقبح على شيء واحد، وهو شنو؟ تارة على المتعلق وأخرى على الفعل الاختياري. العلم متعلق، التعلم فعل اختياري، هكذا. إذا أدرك العقل النظري بأن العلم كمال. العقل العملي ماذا يقول؟ ينبغي التعلم، واضح؟ وإن أدرك العقل النظري أن الجهل نقص، العقل العملي يقول ينبغي ترك الجهل. ترك الجهل يعني شنو؟ يعني أيضا ينبغي التعلم. فبالتالي خلاصة الكلام في مدركات العقلين وارتباطهما بهذا البحث أنه محل الكلام وعمدة الكلام هو في العقل العملي لا العقل النظري. لماذا؟ لأن النزاع راجع إلى ماذا؟ إلى أن العقل هل له داعوية في الخارج يدعو المكلف كما الحكم الشرعي يدعو. الآن شوفوا، لو الشارع قال أقم الصلاة على طول تروح تصلي، لو الشارع ما قال أقم الصلاة، العقل قال أقم الصلاة، هل تحدث داعوية وانبعاث في نفس المكلف نحو إيجاد الفعل لو لم يكن هناك حكم من الشارع؟ كيف تحدث الداعوية؟ الداعوية تحدث بعد إدراك العقل العملي أن هذا ينبغي فعله استنادا إلى العقل النظري الذي يقول هذا كمال وفيه مصلحة. العقل العملي يقول بما أن العقل النظري قال بأن هذا كمال وفيه نقص فينبغي فعله، هل ينبغي فعله بقوة أمر الشارع؟ هذا محل نزاع بين الأشاعرة وبين غيرهم، بل بين الإخباريين والأصوليين. أصلا الإخباريين لا يقبلون هذا البيان برمته، يقول حتى لو أدرك العقلاء والعقل بأنه ينبغي فعله، لكن ينبغي فعله ليس هو معنى الأمر، وينبغي تركه ليس هو معنى النهي. فإذن خلاصة الكلام بدأت تتضح معالم البحث. نطبق هذا المقدار لأن أكثر من ذلك لا يحتاج البحث إلى شرح أكثر. يقول العقل العملي والنظري، إن المراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن والقبح. شوف المعنى الثالث يعني شنو؟ ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. طيب الآن احنا إلى الآن نريد أنه التمييز بينهما، لذلك قال وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات، فإن كان المدرك بالفتح مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم فيسمى إدراكه عقلا عمليا. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل فيسمى إدراكه عقلا نظريا. ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك. طيب العقل يدرك ليدرك هذا الشيء، ثم ماذا؟ هل هذا أمر نهي؟ يقول وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل. يعني شنو صار؟ إذا الآن سألونا قالوا العقل ماذا يفعل؟ نقول العقل فقط يدرك، يحكم؟ لا ما يحكم، مثله مثل الشارع؟ لا، الشارع حاكمه يحكم، يقول تجب الصلاة، يحرم شرب الخمر. العقل يدرك فقط ولا يحكم، ولهذا ليس للعقل إنشاء، يعني بحيث أن هذا الإنشاء يوجد الداعي في نفس المكلف نحو إيجاد الفعل، وليس له زجر بحيث يوجد الداعي في نفس المكلف نحو الانتهاء عن هذا الفعل. أن يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي. إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراؤه. ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول يعني الكمال والنقص، أن المراد به العقل النظري. العقل النظري هو الذي يدرك أن هذا كمال وهذا نقص، هذا مما ينبغي أن يعلم، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم، إذا أدرك العقل النظري كمال الفعل أو نقصه فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري. بعبارة ثانية أو فقل، يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري، وهذا واضح. العقل العملي يأتي بعد العقل النظري. العقل النظري يقول أنا أدركت أن هذا الفعل كمال للنفس. العقل العملي هنا شنو يتولد؟ يقول إذا كان العقل النظري يقول هذا كمال للنفس فهذا مما ينبغي فعله، واضح؟ وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني. المعنى الثاني شنو هو؟ الملائمة والمنافرة، هو العقل النظري. ليش؟ لأن الملائمة والمنافرة قال وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم، ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم. فإذن الحال كما في أنه المعنى الأول الكمال والنقص أيضا في الملائمة والمنافرة. فبعد أن أدرك العقل النظري أن هذا ملائم وهذا غير ملائم وأن هذا مما ينبغي أن يعلم، يعني تقول لنفسك لابد أن تعلم بأن هذا لا يلائمك. إحنا كثير من القضايا أحيانا نقول مثلا لبعض الناس اللي يرتادون الأماكن اللي هي لأهل الفسق والفجور، نقول لكل فعل أهل، لكل فعل أهل، ونحن لسنا من أهل هذه الأفعال. لماذا؟ لأننا ندرك عدم ملائمة هذه الأفعال لإيماننا. خب، إذا أدرك العقل فحينئذ العقل العملي ماذا يقول؟ يقول أيها المؤمن ينبغي عليك عدم الذهاب إلى هذه الأماكن. على العموم الأمثلة كثيرة. طيب، ومن العجيب الآن في كلام جاء في جامع السعادات، يقول ما جاء في جامع السعادات جزء 1 صفحة 59 المطبوع بالنجف سنة 1368، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه الصناعة، إن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري. فهو يعني العقل النظري بمنزلة المشير الناصح، والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشاراته. هذا عجيب من المحقق النراقي، المولى النراقي. لماذا عجيب؟ أقول بأنه العقل النظري ماذا قلنا؟ قلنا أنه ما ينبغي أن يعلم بعد أن يدرك بأن العلم كمال، بس أكثر من هذا ما عنده، مثل أن يدرك أن الكل أعظم من الجزء فقط. أما كونه مشير زين ويعطي أوامر للعقل العملي ويقول أيها العقل العملي زين أنا أشير عليك أن تقول أن هذا ينبغي فعله، فهذا عجيب أصلا لا يصل، ما ندري يعني شنو المعنى الذي يريده. ولهذا قال ماذا؟ وهذا منه خروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي. إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري. إحنا نقول إرشاد والنصح للعقل العملي، لماذا؟ لأنه يرشدنا ويقول، وهو ناصح أمين، يقول هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه. إذا أخذت وظيفة العقل العملي وأعطيتها للعقل النظري، يعني شنو أصبح؟ يعني العقل النظري يدرك أن العلم ماذا؟ كمال للنفس، وأيضا يرشد إلى أنه ينبغي التعلم. العقد العملي شنو راح يسوي؟ ما راح يسوي شيء، أخذ جميع وظائفه منه وتركت بلا وظيفة. وليس هنا عقلان في الحقيقة كما قدمنا، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته. فإذا احنا سحبنا البساط من تحت رجل العقل العملي وقلنا مدركاتك سنعطيها للعقل النظري، فليش نقسم عقل نظري وعقل عملي؟ بعد نقول العقل ما يحتاج إلى نظري ولا إلى عملي أيها المولى النراقي، ونقول بأن العقل أيضا في عين أنه يدرك أن العلم كمال، أيضا هو يرشد إلى أنه ينبغي التعلم، وبالتالي نرتاح. وللتمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا وأخرى نظريا، وكأنه، شوفوا، وكأنه الآن يبي يدافع عنه، وهذه أخلاق العلماء دائما يدافعون عن القول الذي يأتي، مو على طول أن هذا القول خطأ أو أنه ليس بصحيح، لا، يحاول يوجهه، لكن أيضا التوجيه، لاحظوا، وكأنه، يعني صاحب جامع السعادات يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل، وتسمية الإرادة عقل وضع جديد في اللغة. يعني ماذا يريد المولى النراقي؟ يريد أن يقول أن حدوث الإرادة وحدوث العزم إنما يكون من وظائف العقل العملي بعد إرشاد العقل النظري، وماذا؟ وأنه بيان، يعني العقل النظري يبين للعقل العملي أن هذا ينبغي فعله، حينئذ تتحقق الإرادة. فالإرادة أراد منها ماذا؟ العقل العملي، وهذا وضع جديد في اللغة، إذ الإرادة لا تسمى عقل، العقل شيء والإرادة شيء آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.